ولا يخاف من ذي العرش إقلالا. صلاة نتعلق بها باسمك الوهاب، فنتعرض لعطاياك الظاهرة والباطنة حتى نستغني بك عن طلبنا، ونتخلق به فنكون وهابين للعباد، فلا نكون سائلا ولا نخيب رجاء راجح، ونتحقق به فيكون ثقتنا بما في يدك أكثر من ثقتنا بما في أيدينا، بل نكون بك ولك وإليك متوكلين عليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة كتاب منازل السالكين إلى الحق عز شأنه لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري العربي الفقيه الحنبلي المفسر السوفي المتوفى سنة 81 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلمه وعلم مشايخه وتلامذته وكبار مصنفاته وأحياء في الدارين آمين. بدأنا في قسم الأودية، وقسم الأودية فيه باب الإحسان وباب العلم، وانتهينا منهما، واليوم نتكلم على باب الحكمة وباب البصيرة. باب الحكمة، ونريد أن ننوه أن هناك فرق بين العلم وبين الحكمة وبين البصيرة. الإدراكات إن كانت بالعقل تسمى علما، وإن كانت بالقلب تسمى حكمة، وإن كانت بالروح تسمى بصيرة. فالعلم العقل يدرك العلم وهي المعلومات من أدلته، فالعلم يفتقر للدليل، والعقل يعمل عمله في الدليل ليستنبط منه المدرك. فإذا العلم هو فعل العقل، أما القلب فمحله الحكمة، والحكمة تعتمد على المعرفة. يبقى العلم يعتمد على الدليل، والحكمة تعتمد على المعرفة، والمعرفة لا تفتقر لدليل لأنها تقوم على المشاهدة. فالمعرفة أقوى من العلم، لأن محلها القلب، والقلب محل نظر الرب، فهو نور يطلقه الله في قلب من شاء. أما الروح فإدراكتها تسمى بصيرة، وهي تعتمد على الكشف. يبقى المعرفة تعتمد على المشاهدة، والمشاهدة توضح المعاني، فتصير المعاني مشاهدة كالحس. أما البصيرة التي هي إدراك للروح فهي تقوم على الكشف لتدرك به الحقائق. فالقلب يدرك المعرفة التي بها يدرك المعاني، أما العقل فيدرك العلم الذي به يدرك المعلومة، والروح بالبصيرة تدرك الحقيقة بالكشف. ثمرة إدراك الحقيقة هي الفراسة، عشان تعرف حقيقة. فالشكل بدأ بالعلم، ثم بالحكمة، ثم بالبصيرة، ثم بالفراسة. فالعلم نور العقل، والحكمة نور القلب، والبصيرة نور الروح، والفراسة نور السر. فالسر بالنسبة للروح كالقلب بالنسبة للجسد، حتى لا تختلط عليك المعاني، لأن علماء التصوف تكلموا أشياء لم يتكلم فيها علماء الظاهر. فأحيانا يظن علماء الظاهر أنها مرادفات، والحقيقة أنها ليست مرادفة. يعني أحيانا يظن أن الحقيقة العلم والحكمة والدراسة والبصيرة كلها مترادفة. كل واحدة لها أسلوب للإدراك ولها ثمرة ولها مجال تعمل. فالعلم مجال عمل المعلومات، والعلم محل العقل، أما القلب فمجال عمله الوجدانيات والمعاني القلب. فإذا أدرك هذه الوجدانيات والمعارف تتولد، إن كان موفقا من الله تتولد في الحكم. أما الروح فهي من عند الله من الحق، فمحلها البصيرة التي بها تنكشف لها الحقائق على ما هي عليه. فيقول هنا باب الحكمة. الحكمة جاية من الإحكام، جاية من الإحكام، والإحكام من التدبير. فالله حكيم يعني يدبر الأمر، يوصل الآيات. فكل حكيم مدبر، والتدبير يحتاج للعلم أيضا. فهي مبدأها العلم ومنتهاها الحكمة بواسطة التدبير على وقت العلم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني كل شيء أحكمه وهداه لما به يصلحه. هذا بمقتضى حكمته سبحانه. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه. بيعرف الشكل إيه هي الحكمة؟ هي وضع الشيء في موضعه. ممكن تزود على ما ينبغي، على ما ينبغي له، وممكن تزود ووضع الشيء على موضعه بالقدر المناسب له في الوقت المناسب له كمان. لأن قد يوضع الشيء في وقت غير مناسب فليس حكيم، واضح؟ فلا بد أن يكون القبر بقبر المناسبة في وقت المناسبة، واضح؟ وعلشان كده كانوا يعتبروا الطب من علوم الحكمة، وحتى لقب الأطباء اسمها إيه؟ دار الحكمة. لماذا؟ لأن الطبيب يأتيه مريض بمرض، ويأتي مريض آخر بنفس المرض، يصف لهذا الدواء وهذا الدواء، مع إنه نفس المرض، وده إنسان وده إنسان. ليه؟ بمقتضى الحكمة، لأنه قد يكون الدواء هذا لهذا الإنسان لا يتحمله الإنسان الآخر، مع إنه نفس المرض. ثم إذا وصف المرض يصف مقدار الجرعة وزمنها. فهمت؟ عشان كده سموا الطب إيه؟ حكمة. فليس كل طبيب حكيم. واضح؟ فالحكمة إيه؟ إنك أنت الشيء ده يدخل فيه حتى الكلام، حتى الكلمة ما تقولهاش إلا إذا وجد وقتها ووجد أهلها بقدر ما يفهم أهلها. سيدنا علي كان من حكمته يقول إيه؟ ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال أتى أهله، وليس كل ما أتى أهله أتى وقته. يعني حتى الكلام يحتاج حكمة، لأن قد تكون الكلام لناس يكون لهم فتنة ويكون لغيرهم هداية. فلا بد كمان أن تراعي عقول السماء. عشان كده لما مدح النبي قال إيه؟ لم يمتحنا بما تعي العقول به، فلم نرتب ولم نهي، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خاطب الناس على قدر عقوله. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كل دي مقتضى الحكمة. فليس كل ما يعرف يقال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. لأن ليس كل ما سمع حق، ولو كان كل ما سمعت حق فليس هذا الحق مناسبا لكل إنسان. فلا بد أن تكون حكيماً. فيما تسمع، حكيما فيما تبلغ، حكيما في الوقت الذي تبلغه بالقدر الذي تبلغه. فأي شيء بقى سواء كان دواء أو كلاما أو عملا أو فعلا، يعني الزارع لابد أن يكون عنده حكمة، يعرف متى يقطع البذرة، في أي أرض تناسبها، في أي زمن يناسبها، وقدر الماء الذي يرويها، وكيف يراعيها حتى يجني الثمر، وإلا لو فعل على خلاف هذه العادات لا يجني ثمرها. يبقى الحكمة هو إحكام وضع الشيء في موضعه. يبقى جاء من الإحكام وهو التدبير، والتدبير يقوم على العلم. وهي على ثلاث درجات. على عادته يقسم كل دين باب على ثلاث درجات، درجة للمبتدئين ودرجة للمتوسطين ودرجة للواصلين. الدرجة الأولى أن تعطي كل شيء حقه، ولا تعديه حده، ولا تعجله قبل وقته. يبقى تعطي لكل شيء حقه، يعني ما يناسبه، ولا تعطيه فوق حقه لأنه قد لا يتحمل، ولا تعطيه حقه في غير وقته، بل لابد أن يكون على قدره في الوقت الذي يناسبه، لأن الله هو المؤخر، المقدم المؤخر، فلكونه مقدم ويؤخر فيقدم ما فيه الحكمة في تقديمه، ويؤخر ما كان الحكمة في تأخيره، وهذا كله بفضل تدبيره سبحانه وتعالى. فمن ورث هذه الوراثة من الله، وهي وراثة نبوية لأن الأنبياء كلهم حكماء، فنحن نرثها من الأنبياء، والأنبياء يأخذوها من الله. فالنبي يأخذ الحكمة من الله ويقسمها على الأنبياء، والأنبياء يورثوها لأتباعه، لأن النبي رحمة للعالمين، والحكمة من مظاهر الرحمة، لأن من مظاهر الرحمة التدبير وحسن التدبير، والله سبحانه وتعالى امتن علينا بذلك، قال يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يبقى أن تعطي كل شيء حقه، ولا تعجله حده، ولا تعجله قبل وقته. الدرجة الثانية، يبقى هنا في الدرجة الأولى في الحكمة بتكلم على الأشياء وحقها، يبقى بتتعامل مع الأكوان. يبقى أهل الدرجة الأولى يتعاملون مع الأكوان. في الدرجة الثانية أن تشهد نظر الله تعالى في وعيده. الدرجة الثانية بقى في التقوى، فيتعامل مع مراد المكون. يبقى الأول يتعامل مع مراد المكونات، والثاني يتعامل مع مراد المكون. فأعلى الدرجة، فاهم؟ عشان كده هذه الدرجة الثانية أن تشهد نظر الله تعالى في وعيده، وتعرف عدله في حكمه، وتلحظ جره في منعه. يبقى الدرجة الثانية دي أهل السير مع الله، فيجد حكمة الله في وعده ووعيده، وفي مراداته وفي قسمته، وفي عطائه وفي منعه. فلا يعترض على قسمة الله لعباده، ولا على وعده، ولا على وعيده، بل يرى أن هذا هو عين التدبير الذي به تصلح المملكة، والمملكة هي الملك اللي هي المكونات. فالأول يشهد المكونات وما يصلحها، والثاني يشهد حكم الله في المكونات وما يصلحها. فالثاني مع المفعول، الأول مع المفعول، والثاني مع الفاعل. وعلى شكل قالوا إيه، لا يبلغ الرجل درجة المعرفة حتى يرى العطاء في المنع والمنع في الأرض. ثالثا درجة الواصلين في الحكمة، أن تبلغ في استدراكك البصيرة. البصيرة بقى هي نظرها على الحقائق، فلا تدرك من خلال هذه الدرجة من الحكمة إلا حقائقها. يبقى الأول يتعامل مع المظاهر، والثاني يتعامل مع الظاهر، والثالث يتعامل مع حقيقة مراد الظاهر من المظاهر. فهمت بقى الدرجات؟ أن تبلغ في استدراكك، يعني إدراكك، الاستدراك هنا معنى إدراك، البصيرة اللي هو هنفصلها بعد كده يعني إيه البصيرة. وإحنا قلنا البصيرة مجال عملها إيه؟ الحقائق. وفي إرشادك الحقيقة، يعني إذا أرشدت، وفي على فكرة إذا أرشدت ترشد إلى الحقيقة لا ترشد إلى الأوهام. هناك من يرشدك إلى الدنيا، وآخر يرشدك إلى الآخرة، وثالث يرشدك إلى الله. فمن أرشدك إلى الآخرة أرشدك إلى مخلوق أيضا. فهم؟ ومن أرشدك إلى الدنيا أرشدك إلى فاني، ومن أرشدك إلى الله أرشدك إلى الحقيقة والحق هو. وعشان كده يقول لك أن تبلغ في استدراكك الحقيقة، وفي إرشادك في استدراكك المصيرة، وفي إرشادك الحقيقة، فتشير إلى الله في كل شيء. زي ما مرة واحد بيسأل سيدنا إبراهيم بن أدهم، قال له أين العمار؟ فأشار إلى القبور فضرب للألم، قال له كان جميل، هو يقصد العمار الأماكن اللي الناس ساكنة فيها العيشة يعني. فلما يقول له أين العمار؟ أشار إلى القبور، فإشارته الحقيقة، لأن العمار فعلا هو ما عمرته في قبرك، أما ما فعلته في الدنيا فهو فان لا يبقى. فإشارته حتى صارت إلى الحقيقة، قد لا يفهمها أهل الدنيا المنغمسين فيها، عشان كده ضربوا، قالوا تهزأ بي. فلما ضربوا واحد عارف من عبدي قال له إذا كيف تضربه إنه إبراهيم من أهله، هو كان مشهور والناس ما تعرفش شخص. فذهب إليه يعتذر له، قال والله ما ضربتني إلا ودعوت الله لك، لأنه علمت أن ضربك إلي يؤلمني وأن الله يغفر لي بألمي، فخفت أن يكون نصيبي منك الثواب ونصيبك مني العقاب، فدعوت لك. يبقى دول ناس إشارتهم إيه؟ إلى الحقائق، مش بينظر لألم الضرب وخلاص وإنه كده اتهزأ وإنه كده مصاح، لا ده هو نظر للألم حقيقته في الآخر إيه؟ إن ربنا يغفر بإذنه والصبر عليه ربنا يرفع بيه درجات. يبقى هو استفاد بالألم ده ولا ما استفادش؟ استفاد، يبقى إشارته للحقيقة مش المظاهر. فهمت ازاي؟ وبعدين اللي يجري اليك خير على يده، يبقى تدعي عليه ولا تدعي له؟ تدعي له، فبدل ما يرد عليه ويضربه ويشتمه، ده دعان. فهمت؟ زي ما ايه؟ سيدنا عبد الله بن عباس يقول من ارتبنا دعونا له، لانه اهدى الينا حسناته. فازاي يديني حسناته وبعدين في الاخر انا ادعو عليه؟ فهمت المعنى؟ يبقى إشارتك تكون إلى الحقائق وليست إلى المظاهر الزائفة التي تضيع وتنتهي وتفنى بفنايا الحياة. العبرة بالداخل. فدول أهل إيه؟ أهل البصائر، بينظر إلى ما وراء الوراء. يعني ما وراءك هو الآخرة، وما وراء الوراء هو غيب الغيوب، هو مراد الله. فهمت بقى المسألة؟ فهناك من ينظر إلى الدنيا، هناك من ينظر إلى ما بعد الدنيا، وهناك من ينظر إلى خالق الدنيا والآخرة. فهمت؟ وفي إرشادك الحقيقة، وفي إشارتك الغاية، لأن الغاية من لطافتها لا يحصرها لغز، فقال الإشارة، لأن لا يحويها لغز، فيكفي واللبيب بالإشارة إيه؟ تفهمه، فيشير إليك إلى الغاية بمجرد الإشارة، وقد تكون هذه الإشارة أسلوبي في حياتي، طريقة رده علي، طريقة تعامله معك، فتستشف منها كيف يفهم هذه الحقائق من خلال إشاراته لا من خلال عباراته. وعلشان كده العبارات تكون بقدر المعلومات وتكون أضيق من الإيه؟ من المعاني، والحقائق أوسع من المعاني. يعني المعنى أوسع من اللفظ، والحقيقة أوسع من المعنى. فهم؟ فالألفاظ عشان إيه؟ نتبادل العلوم، الألفاظ دي وظيفتها، لكن المعاني والوجدانيات الألفاظ اللي هي أضيق منها. يعني مثلا الأم تقول لابنها أنت بتحبني قد إيه يا حبيبي؟ لا حد كده قد كده، مش عارف، مش لاقي حاجة يقدر إيه يحويها، لأن الحب ده وجدان، ما يعرفش يعبر عليه مقاس، يقول أنا بحب الثلاثة متر أو نص كيلو أو طن، ما يعرفش، ملوش مقياس يعرف يقيسه، لأن هو فوق كل مقياس. دي الوجدانيات. الحقائق بقى أوسع من الوجدانيات كده. فهمت؟ فلا يعبر عنها إلا بالإشارة. فعشان كده لغة القوم كانت الإشارة. لما أهل الحقائق يشير ولا يتكلم. وعشان كده يقول إيه؟ وإشارتك وفي إشارتك تبلغ الغاية، غاية المراد من رب العباد، من العباد هم ألا يروا سواه. فهمت ده؟ عشان كده لما قالوا له ما في الجبة، أين الله؟ قال لهم ما في الجبة إلا الله. هم وقفوا مع العبارة لأن هم أهل عبارة، فقالوا الراجل يقول ربنا حل في الجبة، إيه ده؟ ده كافر، ده تقتلوه. وهو لا يقصد اللفظ، ده يقصد ما يشير إليه اللفظ، أي ما في الوجود إلا الموجود. فالجبة هو حجاب الوجود الذي احتجب من خلاله الموجود. فهمت؟ هو بيتكلم بالإشارة، فهم عاقبوه على العبارة، فهو يبقى ده كان بيتكلم من جهة وهم فهموه من جهة تانية. فهمت؟ باب البصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى سبيل النبي وطريقه أن يصل إلى الحق ويدعو إلى الحق للوصول للحقيقة. أدي البصيرة. أنا ومن اتبعني، يعني من ورث مني هذا، أهل الوراثة. يعني من اتبع النبي على البصيرة لا على الشريعة فقط. الشريعة من ورائها حكمة، والحكمة من ورائها بصيرة. البصيرة يعرفه ويقول ما يخلصك من الحيرة. البصيرة اللي هي ايه؟ تمنع الاشتباه. كل ما يمنع الاشتباه، يعني لا حيرة ولا شك، يبقى اسمها بصيرة. يعني معناها الحقيقة. ما يخلصك من الحيرة. الأدلة العلمية قد تحيرك، مش كده بقى؟ وكذلك مشاهدة المعاني ومعايشتها قد تحيرك أيضا. لكن الحقيقة لا تحيرك، لأن هي منتهى المراد. فتقف مع إيه؟ تقف عندها فتتخلى عن كل حيرة. وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تعلم أن العلم في رواية الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبها، فترى من حقه أن يؤديه يقينا ويغضب له غيرة. نفهم كلامه يقصد ايه؟ أول درجة البصيرة أن تدرك أن الخبر أو العلم الشرعي، يعني الوحي، القرآن والسنة، قال الخبر أو العلم، يقصد إيه؟ الوحي، والوحي القرآن والسنة. أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة، يعني الأحكام، الشريعة تبقى الأحكام، الأحكام الصادرة عن الوحي، يصدر عن عين، يعني عن حقيقة وحق، العين هنا يقصد بها الحقيقة وحق، يصدر عن حق، عن عين نحط مكانها حق عشان نفهمك لغة، لأنه بيتكلم ناس في القرن الخامس الهجري كان ليهم أسلوب في الفهم في اللغة غير إحنا دلوقتي، لأن اللغة بتتطور، فاهم؟ فأنا برضه لما أجي أشرح لك لازم أشرح لك بلغة بتاعة اليومين دول، يعني تيجي تقرا ايه عن ايه؟ ان يقصد عين بصيرة ولا عين ايه؟ ولا نفس الشيء ولا ايه بالظبط؟ على اي حال متمني يقول لك العين عين الشيء، يعني نفس الشيء، ونفس الشيء يعني حقيقة، فاهم؟ عشان ما تحترش كتير يعني. يبقى ان تعلم ان الخبر او العلم، ويقصد بالخبر والعلم هنا الوحي، القائم بتمهيد الشريعة، يعني ايه؟ بمرادات الاحكام الشرعيه، يصدر عن عين، يعني عن حق وحقيقه، لا يخاف عواقبها، يعني طول ما انت ماشي مع الاحكام الشرعيه امن العواقب، وطول ما انت ماشي مع هواك ونفسك لا تامن العواقب، فكن مع الوحي المعصوم ولا تكن مع الهوى الذي قد يغرقك فيما لا ترى. فهمت بقى ازاي؟ يصدر عن عين لا يخاف عواقبها، فترى من حقه، يعني من حق العلم الشرعي او الوحي، الضمير هنا يعود على العلم او الخبر او الوحي، فترى من حقه ان يؤديه المكلف، يؤدي مرادات هذه الشريعه يقينا، يعني بلا شك وبلا تردد وبلا تسويف. يبقى الدرجة الأولى في البصيرة إنك أنت تمشي وراء أهل البصائر اللي هم الأنبياء، فيما أخبروا به وفيما أمروا به وفيما نهوا عنه. ما تجيش بقى تقول لي أصل الكلام ده مش موافق لعقلي. آه ده يبقى ما عندوش بصيرة. اللي يقعد يناقش يقول لك ده مش موافق عقلي ده ما عندوش بصيرة. ومش كده وبس. ولو رفضه ونقضه يبقى ما عندوش حكمة. ولو لم يعمل به ما معندوش علم. شوف قد ايه بيتجرد لحد ما يصل الى مرحله الجهل المركب. وبالتالي فترى من حقه، يعني من حق هذا الخبر القائم على الشريعه المعصوم من الهوى لكونه وحي من الله، فتفعل فيه مراداته على وفق الاحكام الشرعيه، حيث تأمن فيه تأمن فيه الخطأ، أما هواك ومراداتك فمحفوفة بالمخاطر، فترى من حقه أن يؤديه يقينا، يقينا يعني بلا شك ولا تردد ولا تسويف، طلب منك تفعل كذا في الوقت كذا يبقى تعمله في المرادات، أدي معنى اليقين، معنى عدم التردد. عشان كده بيقول لك ايه؟ ان يؤديه يقينا يعني بلا تردد. ويغضب له غيرة، يغضب له غيرة، يعني اول ما يسمع حد بينقد هذا الوحي وهذا الكلام المعصوم يغضب، يغار لانه ينظر بعين البصيرة التي ادرك بها الحقيقة فاحب الحقيقة، فلما احب الحقيقة المحب غيره. فهمت بقى؟ فهي غلط. وعلشان كده النبي يقول ايه؟ النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة تكون بناء على الغيرة في عدم فعل المنصوح. فهمت؟ فلما يلاقي ناس تنقض الشرع الشريف وتناقش الشرع الشريف وتستهدف الشرع الشريف، تجد يجد في قلبه حرقة وغيرة يدافع بها عن الشرع الشريف. يبقى ده عنده بصيرة. إنما اللي يقول ما يقول اللي يقول يقول ولا يغار ولا حاجة، لكن بيعمل بالشرع الشريف يبقى عنده حكمة أو علم، ما عندوش بصيرة. اللي عنده بصيرة يبقى عنده مع الحكمة والعلم غيرة. فهم؟ ومسارعة وعدم تردد في الحق. كل دي الدرجة الأولى. الدرجة الأولى مع الأحكام والشريعة عملا وتسليما واستسلاما ونصحا ومدافعة عنها وعدم اعتراض فيها. كل دي الدرجة الأولى في البصيرة. الدرجة الثانية بقى تشهد هداية الله من خلال هذه الشريعة. فهمت ده؟ يبقى الأول مع الأعمال والثاني مع ثمرة الأعمال وهي الهداية. الدرجة الثانية أن تشهد في هداية الحق وإبداله إصابة العدل. الأول مع الأحكام الشرعية والثاني مع الأحكام الكونية اللي هي القضاء والقدر. يعني شيء في أقدار الله في عباده بالبصيرة أن الله لا يحكم إلا ما فيه المصلحة للمحكوم عليه، بحيث أنه ما أضل ضال إلا وكان يقتضي ضلال، وما هدى مهتد إلا ويقتضي هداية، بحيث لا يعترض على أحكام الله في عباده. فلا يعترض على الفقراء لفقرهم ولا على الأغنياء لغناهم. فهمت بقى ازاي؟ لكن يسلم لمراد الله في كونه كما سلم لمراد الله في كتابه. لأن الله له كتابان، كتاب مقروء وهي الأحكام الشرعية، وكتاب منظور وهي الأكوان وفعله فيها. فإن البصيرة أولا تنظر في الكتاب المكتوب، وفي الدرجة الثانية تنظر في الكتاب المنظور في حكم الله على عباده. أمر بهذا وعفى هذا، أضل هذا وهدى هذا، أعجز هذا وأقدر هذا، علم هذا وجهل هذا، عاقب هذا ونعم هذا. ما تقولش اشمعنى. اللي عنده بصيرة ما يقولش اشمعنى. ليه؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك إلا بمقتضى حكمته، وأنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وده كلام سيدنا موسى الفرعون، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل بزافا ولا يحكم في الخلق بغير تدبير ولا بغير حكمة ولا بغير لطف، فهو لطيف بعباده، لطيف بالضال لأنه أراد الضلال فأعطاه الضلال، أعطاه ما يريد، ولطيف بالمهتدي لأنه أعطاه الهداية فأعطاه ما يريد. فهناك من لا يصلحه إلا الهداية فيهديه، وهناك من لا يصلحه إلا الضلال فيضله. إبليس لا يصلحه إلا الضلال فأضله وأطال عمره وأمده بأسباب الضلال. يبقى لطيف بإبليس ولا مش لطيف بإبليس؟ لأنه أعطاه ما يصلحه. هو يرى أنه لا يصلحه إلا هذا، بل أهل البصائر ينظرون إلى هذه حقائق هذه الموجودات، أن الله خلقها لا تتنعم إلا على وفق ما خلقها، فمن خلقه للهداية لا يتنعم إلا بالهداية، ومن خلقه للضلالة لا يتنعم إلا بالضلالة. ولك في الكون أمثلة كثيرة. يعني هدي لك مثال، أنت مثلا تحب ما تأكل، تأكل الأكل النظيف مش كده طاهر اللي هو ايه شكله جميل ومقدم في صورة طيبة وناضج، يعني شوك كتيرة عشان تاكل بنفسك لازم تاكل الاكل بطريقة معينة، اولا يكون نضيف وطاهر وطازج وناضج ومطبوخ بطريقة تديله طعم جميل و ومقدم ايضا بطريقه جميله. يعني ممكن اعمل لك ده كله وادي لك الاكل ده في حزام، مش هتاكل كله بقى، فهمت ازاي؟ لازم تاكله بالطريقه، فهمت ازاي؟ لان انت طبيعتك كده، ما تحبش الا كده، ما تحبش تاخد النعمه الا في الصوره دي، تاخد النعمه بطريقه فيها نعمه. طيب ربنا خلق لك الخنزير، هات انت خنزير كده ودخله اوضه نظيفه واغسل له كل اكله ونظف له كل اكله وحط له في احسن الانين وحطه له، هتلاقي الخنزير يسيب ده كله ويتلف ياكل برازه، لان لا يصلحه الا النجاسه. انت عايز تطهره وهو مش عايز، هو مش عايز، هو لا يصح بدنه الا بالنجاسه، فهمت ازاي؟ كذلك اهل الضلال لا يصلحها الا الضلال، فربنا يديهم ضلال. ما قال لك يضل من يشاء اي من يشاء الضلال، ويهدي من يشاء اي من يشاء الهدايه. ادي معنى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلا تعترض على اهل الضلاله لانهم ضلوا، ولا تعترض على اهل الهدايه لانهم اهتدوا، بل تترك الامر لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يفعل في كونه ما يشاء، وهو لطيف بعباده المهدي والضال. فهمت بقى المساله؟ هات انت صرصار كده وحطه في اوضه الصالون عندك النظيفه، وعيشه فيها كده واقفل كل الابواب. اول ما تنام يروح ماشي تحت باب الباب ويروح نايم في البلاعه. لان هو ما يحبش ينام الا في البلاعه. الرائحه الكريهه وسط النجاسات دي سعادته. كذلك ابليس سعادته انه يبقى في النار، وسعادته انه يبقى مع الانجاس دول اتباعه. عارف لو دخلته الجنه وقفلت الباب يهرب من تحت بابه ويروح على جهنم. لا يتحمل ان يجلس في الجنه، لانه هو لا يتحمل الوفاق، هو لا يعيش الا في الخصام، وان ذلك حق تخاصم اهل النار. انما اهل الجنه اخوانا على سر متقابل، نزعنا ما في قلوبهم من غل، هيروح الجنه يتأد، لان سعادته في النكد والخصام. عارف انت الست النكديه اللي جوزها كل يوم تنكد عليه، سعادتها في النكد، فيقول لها طب ننكد عليا يوم ويوم تاني، ما تنكديش عليا عشان اعرف اتحمل. تقوم ايه في اليوم اللي مفيش نكد؟ تقول لي بكره النكد، بكره النكد. فهمت ازاي؟ لان هي سعادتها في النكد. في ناس كده ناريه طبعهم ناري، سعادتهم في ان ياكلوا بعضهم وياكلوا في نفسه. وفي ناس كده حتى لا يسعد ولا يشعر بلذه حسيه الا اذا تألم. فهمت ازاي؟ في امراض كده نفسيه، عشان كده ربنا يديك النماذج دي. تقوم اما تشوف الاحوال دي في الخلق تقوم ما تعترضش بقى، تلاقي ده معذب ما تقولش ليه بيعذبه يا رب ده، تلاقي ده منعم ليه بنعمه ده. ربنا بيعطي كل شيء ما يحسنه وما يسعد به. فهمت؟ فلا تتدخل بين الخالق وخلقه وحكمه فيهم. من عبادي من لا يصلحه الا الفقر فان اغنيت افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا الغنى فان فان اغنيته فان افقرته افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا العافيه فان امرضت افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا المرض. وانت عارف قصه الرجل العابد الصالح اللي كان مريض ومجلوب بالاوجاع، وهو راجل صالح مستجاب الدعاء، فكان يدعي لكل الناس ربنا يستجيب له. قام ابنه قال له ايه؟ يابا يعني انت بتدعي لكل الناس وربنا بيستجيب منك، ما تدعي لنفسك، انت سايب نفسك كده وانت مريض وتعبان وعدان ومتألم. فقام ايه؟ قاعد يدعي ربنا لنفسه كتير. يقوم جاءه هاتف وقال: كيف ارحمك مما به ارحمك؟ ده انا برحمك من كده، ده انا بستجيب دعائك عشان انت مريض وصابر. لو شلت المرض ونزعت عنك هذا نزعت عنك اجابتي وقربي. فهمت بقى المساله؟ عشان كده ربنا بيقول ايه؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يبقى الضر ده رحمه، لانه منعهم من ان يلجوا في الطغيان، يبقى كبلهم بالضر ليدخلهم الجنه. ولو نزعوا عنهم لدخلوا النار. فهمت؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبقى يغني ده لان الغنى يصلح، ويفقر ده لان الفقر يصلح. لو ربنا خيرك اخليك غني طول عمرك وادخلك النار، ولا اخليك فقير يا عبدي وادخلك الجنه؟ فهمت ازاي؟ هتقول له لا دخلني الجنه. هتختار ما قسمه لك. لو كشفت لك الحقائق تختار ما قسم لك ولغيرك، وبالتالي اهل الدرجه الثانيه من البصائر لا يعترضون على فعل الله ولا قدره في الاكوان. فهمت ازاي؟ دع الخلق للخالق. ادي معنى كلام الشيخ. الدرجه الثانيه ان تشهد في هدايه الحق واضلاله اصابه العدل. مش بيهدي ويضل؟ مش هو الهادي وهو المضل سبحانه وتعالى، وهو المعطي وهو المانع، وهو المذل وهو المعز، وهو المحيي وهو المميت. يبقى اتركه يفعل ما شاء، لانه لا يفعل الا بمقتضى حكمته، بل فعله يطابق الحكمه والحكمه لا تطابق فعله، لانه قائد فوق الحكمه. لان لو كان فعله يسير خلف الحكمه لكانت الحكمه حاكمه عليه، ولكن الحكمة حيثما كان فعل الله تأتي الحكمة. فالله فعله ليس وراء الحكمة، بل الحكمة من وراء فعله. فالله ليس وراءه شيء. فهمت بقى المعنى؟ اللي يشهد ده يبطل اعتراف على كتاب الله المقروء اللي هي الأحكام، وعلى كتاب الله المنظور اللي هي الأقدار، فلا يعترض. يبقى عايش راضي ومبسوط. حتى لو جاله قدر يحزنه فالقلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول الا من عند الله. اذا كان نبيا لكن لا يعقل. ان تشهد في هدايه الحق واضلاله اصابه العدل، لان الله لا يظلم احد. وفي تكوين اقسامه هي احسن تلوين. وفي تلوين أقسامه رعاية البر. تلوين يعني إيه؟ يعني تنويع. أقسامه يعني أقداره، عشان تقول اسمه ونصيب. القدر ده إيه؟ اسمه ونصيب. فترى أنه في تنويع قسمته لعباده من ضر ونفع وعطاء ومنع ورفع وخفض وحياة وموت. ترى في هذه التنويعات التي لا تنتهي رعاية البر، أنه بار بعباده. فهمت ازاي؟ وتعاين في جذبه حبل الوصال. يعني ايه جذبه؟ الله يجذب بعض اهله، بعض اهل الله الى حضرته، ويجذب البعض الى شريعته وسلوكه. فاذا جذبك الى الطاعه فلتنظر انه ما فتح لك باب الطاعه الا محبه فيك، تتمسك بايه؟ بحبل المحبه. وان فتح لك باب الحضور معه سبحانه وتعالى فتمسك بذلك، فما فتح لك باب الحضور الا لانك من اهل الحق. على شكل يقول لك ايه؟ وان تعاين في جذبه حبل الوصال. حبل الوصال اللي هو ايه؟ اللي هو اعتصموا بحبل الله جميعا، اللي هو سبب الحبل هو السبب. كأن الله ما جذبك إليه إلا ليوصلك إليه. قد يجذبك بالطاعة بالعطاء، وقد يجذبك بالإيه بالمنع، وقد يجذبك بالضر، وقد يجذبك بإيه بالنفع. وعشان كده بيقول في الحكم العطائية في المناجاة: علمت أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجالك في شيء. والنبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المسلم المؤمن، أمره كله له خير. إن أصابه ضراء صبر كان له جنة، وإن أصابته سراء شكر وكان له جنة. فهمت؟ يبقى لا ترى في أفعاله إلا حبل الوصال، لأنه يريد أن يمد يده إليك لتصل إليه. فامدد يدك وارمي نفسك في بحر أقداره، لأنه ما أراد منك إلا الخير. فهمت؟ الدرجة الثالثة بقى يبقى الدرجة الأولى قلنا مع الوحي، والدرجة الثانية مع القضاء والقدر، والدرجة الثالثة مع المقدر، مع الله. كأن المعرفة دي عين ماء انفجرت من ينابيع الغيب. فهمت بقى؟ كأن الأقدار والوحي ما هو إلا نقاب غيب الحقيقة، فلما لم تعترض لا على شريعة ولا على أقدار انفجرت من هذه الأعمال ثمرتها، فظهرت في العيان شهود للحقيقة، فعلمت أنه هو من وراء كل قصد ومن وراء كل فعل ومن وراء كل مراد. سبحان الله، زي ما العين كده بتنفجر من ماء غائب عنك، وخد بالك وتنفجر يعني ايه؟ يعني لا حفرت ولا بنيت ولا اتخذت سبب، يبقى معناها مطلق وهب من الله. يبقى الدرجه الثالثه دي وهب من الله، مش محتاجه كسب. الدرجه الاولانيه والثانيه محتاجه كسب، انك انت تبذل جهد، فهمت ازاي؟ لكن الدرجه الثالثه دي ثمره هذا الكسب وهب بقى من الله، مكافاه ربنا يديها لك. علشان كده قال لك ايه؟ بصيره تفجر المعرفه. وتنبت الاشاره. مش احنا قلنا ان هو اشارته تشير الى الغايه، فتلاقي هذه البصائر تصبح اشارته الى الحقائق على طول. وتثبت الاشاره او تثبت الاشاره، تثبت وتثبت الدين صح. والمعنى واحد. وتنبت الفراسة، الفراسة اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده، اللي هي بصيرة البصيرة. يبقى الفراسة هي بصيرة البصيرة، يعني هي العين في البصيرة التي بها تدرك ما وراء الحقيقة كمان. والله تعالى أعلى وأعلم.